لنشر دين الإسلام ومد ظل سلطانه على البلدان. نسأل الله أن يقيم علم الجهاد وأن ينصر المجاهدين وأن يخزي الكافرين، صلى الله وسلم وبارك على
رسوله الله تعالى. المسألة 46، التكذيب بقوله تعالى مالك يوم الدين، وهو اليوم الذي يدين الله تعالى العباد فيه بأعمالهم فيثيبهم على الخيرات ويعاقبهم على المعاصي والسيئات. والتكذيب بهذا اليوم متفرع على إنكار البعث والحساب والجنة والنار، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله. قوله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، هذه هي الآية 3 من سورة الفاتحة. جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فقوله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، وفي قراءة ملك يوم الدين، فهو ملك يوم الدين يعني الذي له التدبير وحده في يوم الدين، فلا ملك لأحد ولا تدبير لأحد، ليس هناك ملوك كما في الدنيا، ليس هناك ملوك، فهو ملك، هو الملك في يوم الدين، وهو مالك ذلك اليوم بما فيه. ويوم الدين هو يوم القيامة، والدين معناه الجزاء، فهو ملك يوم الجزاء، إذن فهو الذي يجزي العباد، يدين العباد بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال تعالى: وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فالدين هو الجزاء، والله تعالى إنما ابتلى العباد في هذه الدنيا وأوجدهم في هذه الدنيا وابتلاهم ليجزيهم يوم القيامة، جعل لهم يوما يجمعهم فيه، يبعثهم ثم يجمعهم ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. والكفرة المنكرون للبعث بالضرورة أنهم ينكرون الجزاء، يعني من أنكر البعث أنكر الجزاء، لأن الجزاء الموعود هو الجزاء الذي يكون بعد البعث والنشور. يجزي الله العاملين في ذلك اليوم على أعمالهم، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فالكفار المنكرون البعث يكذبون بالحساب والجزاء والجنة والنار، كل هذا لا حقيقة له عندهم، لأن هذا كله مرتبط بالبعث، فمن لم يؤمن بالبعث لم يؤمن بشيء من ذلك، ومن أقر بالبعث فهو ممكن أن يقر. والمؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وباليوم الآخر يؤمنون بهذا كله، البعث والنشور والحساب والجزاء وما يكون يوم القيامة من الصراط والميزان والجنة والنار. نسأل الله يثبتنا وإياكم على دينه.
سبحان الله.
يا ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يدعي النفس أنه لو قدر أن هناك بعث وقيامة فسيصير إلى نعيم وإلى خير مما أعطي في هذه الدنيا، كذا يظن المغرور، ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. فالكافرون يكذبون بالمعاد بالبعث والنشور وبكل ما أخبر الله به على ألسن رسله مما يكون يوم القيامة. وقد نفى الله سبحانه أن يكون للظالمين شفعاء أو أخلاء، أبدا تنقطع الصلات وتقطعت بهم الأسباب، يعني تقطعت المودات التي بينهم في الدنيا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فيوم القيامة لا يلوي أحد على أحد ولا يلتفت أحد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، ولا أحد يشفع إلا بإذن الله. الملائكة يشفعون والأنبياء يشفعون والمؤمنون يشفعون، وسيد ولد آدم يشفع شفاعات عديدة، ولكن كل ذلك بإذنه ورضاه، وكل ذلك لأهل التوحيد. لا يشفع أحد للمشركين، فالمشركون لا يشفع لهم أحد، لا يأذن الله بالشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله. ولا يشفعون في الملائكة، هذه الآية، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فالكفار يوم القيامة لا يشفع لهم أحد ولا يأذن الله بالشفاعة، يعني لو فرض للباعة لا أحد يتقدم بالشفاعة للكفار، لو قدر أن أحدا يشفع لهم لم يؤذن لهم بالشفاعة، لكن الواقع أنه لا شفيع له، وإنما تكون الشفاعة لأهل التوحيد. قال أبو هريرة: يا رسول الله، من أحق الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال عليه الصلاة والسلام: لكل دعوة، لكل نبي دعوة مستجابة، وإنه قد تعجل كل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وإنها نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.
قوة. ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. رواه مسلم. وعنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو فقد عصى. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، ومنبله، وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرها. رواه أبو داود. وصلى الله على نبينا محمد.
الحمد لله. هذه الأحاديث فيها الدلالة على أهمية علم الرماية، الرماية بوسائل الرمي في كل وقت بحسب، والرمي هو أقوى وأنجع وسيلة في القتال، ولهذا كما سمعنا في هذه الحديث أولا إنه عليه الصلاة والسلام خطب وقرأ على المنبر قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أعدوا لهم، أعدوا للكفار، لقتال الكفار لا لقتال المسلمين. أعدوا لهم، هيئوا لهم ما استطعتم من قوة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فخص ونص وأكد على أن الرمي هو القوة، أو هو أهم أنواع القوة. ألا إن القوة الرمي. وهذا كله يدخل في أهمية الجهاد وفضل الجهاد، لأن الرمي هو الوسيلة الأولى للقيام، يعني الوسيلة الحسية للقيام بالجهاد في سبيل الله. ومعلوم أن المقصود من الرمي، تعلم الرمي، والترغيب في تعلم الرماية، كل ذلك من أجل الجهاد في سبيل الله. وإلا كثير من الناس يتعلم الرمي لأمور، تعلم الرمي الصيد يلهو به، تعلم الرمي يعني للظلم والعدوان وقطع الطريق، أو لمحاربة المسلمين كما يجري بين المسلمين في الحروب والنزاعات التي تكون بينهم. كل هذا باطل في باطل. ومن الأمور المشروعة التي لا بأس بها وهي لها أهمية أن يتعلم الرمي، الإنسان الرمي ليدافع عن نفسه، ليدافع عن كفار غزوا هذا من الجهاد في سبيل الله، أو يدافع ظالما ومعتديا على النفس أو على المال أو على الحرمة. وهذا من الأمور التي لا يلام الإنسان عليها، بل هو إذا دافع عن نفسه ولم يتعدى لم يتعدى في دفاعه فإنه لو قتل كان شهيدا، كما في العديد: من قتل دون أهله فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دمه فهو شهيد. ولما تعطل أو عطل كثير من المسلمين الجهاد في سبيل الله أخلدوا إلى الدعاء والراحة وأصبحوا لا يهتمون بأمر الإعداد والاستعداد، لا يهتمون بالاستعداد للجهاد في سبيل الله. ولما صار كثير من الناس يستغلون الأسلحة بغير حق، صار هناك ما بعض التدابير التي تتخذها بعض الدول لمنع ملك الناس للأسلحة خشية أن يقتل بعضهم بعضا أو يحصل من بعضهم تصرفات غير شرعية أو ما يرونها غير شرعية. فالمقصود أنه ينبغي للمسلم أن يعرف فضل الجهاد في سبيل الله وفضل الاستعداد للجهاد في سبيل الله. وفي الحديث: من مات ولم يغزو ولم يعني في سبيل الله ولم يحدد نفسه بالغزو ما يفكر مات على شعبة من النفاق. وهذه الحروب التي وهذا الغزو من الكفار في هذه السنين في هذه الأوقات، هذا في الحقيقة من منافعه شعور الناس بالحاجة إلى الاستعداد. غزو الكفار لبلاد المسلمين هذا مما يوقظ النفوس، يوقظ المسلمين ليعدوا أنفسهم إعدادا معنويا بالاستقامة على الإسلام والتوبة إلى الله وإصلاح الفساد وتجنب المعاصي التي تجلب المصائب، وتوجب لهم كذلك الاستعداد الحسي بالتعلم، تعلم الرماية، تعلم طرق الوقاية من شر أولئك الأعداء. فإن هؤلاء الكفار الآن يتفاقم شرهم ويزداد تسلطهم على بلاد المسلمين. ينبغي المسلمين أن يدركوا أهداف الأعداء ومقاصدهم، ويدركوا ما يخطط ويدبر لبلاد المسلمين، وأن لا يغتر المسلمون بالنعيم والنعمة والمتعة ويغفلون. ومن المصائب العظيمة أن يلهو المسلمون أن يلهوا وعدوهم يكيد لهم ويخطط لهم الخطط السرية أو المعلنة، فهذا من الجهل العظيم والحمق الفاضح. يجب أن تقاطع هذه وسائل الإعلام التي تبث له اللعب، مثل من تبث من الأغاني أو تبث من المسلسلات. مسلسلات هذه قوام وسائل الإعلام الآن هي المسلسلات، يلهو بها الناس ومن ذلك له الناس أيضا بمتابعة المباريات ومشاهدة المباريات اللي لا يشارك فيها ولا يحضرها في مواقعها يتابعها في بيته ويشاهدها هو وأولاده مثلا. هذا من أسباب الهزيمة ومن أسباب تسلط الأعداء. إنه لعجب عجاب أن تقام المباريات الرياضية في الوقت الذي تهدم فيه عاصمة من عواصم بلاد المسلمين ويحتلها النصارى على المسلم أن يكون واعي وأن يبغض الباطل وألا يشارك في شيء منه. لا يشارك كما قلت لا تشارك. إذا كنت قد عافاك الله من المشاركة في مواقع له ومواضع تجمعات فلا تشارك أيضا في المتابعة والمشاهدة. إنه لجهل فاضح وذل كبير أن يلهو الناس وعدوهم يدبر لهم التدابير. نعوذ بالله من الخذلان. والله أعلم. من العرب وغيرهم أصل دينهم عبادة المخلوقين يجعلونهم شركاء لله يدعونهم ويرجونهم ويخافونهم ويتقربون إليهم زاعمين أنهم يشفعون لهم عند الله كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ويبين سبحانه وتعالى في هذه الآية وغيرها أن هؤلاء المدعوين المعبودين من دونه لا يملكون الشفاعة ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة. الشفاعة لله تعالى. قل لله الشفاعة جميعا. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فهؤلاء يشفعون لكن بإذن الله. وليس معنى ذلك أنهم يملكون الشفاعة. فالشفاعة لله وحده ولا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. حتى الملائكة يقول الله فيهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ويقول تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ويقول وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهؤلاء الجاهليون المشركون الضالون يزعمون أن معبوديهم يملكون الشفاعة لهم عند الله في الدنيا وإن كان هناك بعد لأنهم لا يؤمنون بالبعد. وإن كان هناك بعد ورجوع فسيشفعون لهم. هكذا يزعمون. فأكذبهم الله بقوله سبحانه ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فيجب على المسلم أن يعرف أن هؤلاء الذين يدعون الأموات أو يدعون الملائكة أنهم مشركون كفار. حتى وإن كانوا ينتسبون للإسلام فإن كثير من المنتسبين للإسلام يغلون في أصحاب القبور ممن هو صالح في نفسه أو يظن فيه الصلاح وليس هو بصالح، يغلون فيهم ويبنون على قبورهم المساجد والقباب ويطوفون على قبورهم وينذرون لهم النذور، وهذا من جنس دين المشركين الأولين. زين لهم الشيطان هذه الأعمال وأوهمهم أن هؤلاء يقربونهم إلى الله زلفى، فمن عوفي فليحمد الله على نعمة الإسلام ونعمة التوحيد والبصيرة في الدين. إذا عرف الإنسان إذا كان للإنسان فرقان يفرق به بين الحق والباطل والشرك والتوحيد والسنة والبدعة، فذلك من عظيم فضل الله عليه، فهذا هو الذي يستطيع أن يسير على الصراط المستقيم. أما من قل علمه وقل بصيرته وقل فقهه في الدين فإنه يلتبس عليه الأمور، فلا يفرق بين سنة وبدعة ولا يميز بين الشرك والتوحيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه وأن يعيذنا من أحوال الجاهلين، صلى الله عليه وسلم.
عصوا وكانوا يعتدون. قال تعالى: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله. من أفعال أهل الجاهلية الشنيعة، وهذا قد تميز به اليهود كما أخبر الله بذلك عنه، وهو قتل الأنبياء. سبحان الله العظيم. الأنبياء المرسلون من عند الله لهداية البشر ودعوتهم إلى ما فيه سعادتهم ونجاتهم، يقابل هذا النصح وهذا الإحسان بالقتل؟ ماذا بعد القتل؟ وهذا قد اشتهر به اليهود، فاليهود هم قتلة الأنبياء. قتلوا يحيى عليه السلام، قتلوا زكريا وغيرهما، قتلوا أنبياء، وقد ذمهم الله بذلك وذكر وعد هذا من مخازيهم ومن أسباب ضرب الذلة والمسكنة عليهم. ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كذلك قريش هموا بقتل النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا سبيل أعداء الرسل، يقتلون الأنبياء ويقتلون من يأمرهم بالخير ويقتلون الذين يأمرون بالقسط، يأمرون بالعدل بالحق بالصلاح بطاعة الله، يقتلون الذين يأمرون بالقسط. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. وهذه الآية أيضا وردت في سياق الحديث عن اليهود، فالذين يؤذون الدعاة إلى الله ويؤذون هيئات الأمر بالمعروف بقول أو بفعل، بضرب، بسب، بقتل، هؤلاء لهم شبه بمن أخبر الله عنه. فالله سبحانه وتعالى يذكر لنا خصال أهل الجاهلية ذما لهم وتحذيرا لنا، تحذيرا لأمة محمد، تحذير لأمة محمد من مشابهة اليهود ومن مشابهة النصارى ومن مشابهة المشركين في أفعالهم. سبحان الله، يأمرك بالمعروف أو ينهاك عن المنكر فتقابله بالأذى، بالسب، بالتجريح، بالغيبة، بالسخرية. هذه طرائق أعداء الرسل، هذه طرائق. فالذين يؤذون الدعاة إلى الله والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، يؤذونهم بقول أو فعل ويسبونهم وفي بحضورهم أو في غيبتهم، هؤلاء قد شابهوا أعداء الرسل بحسب ما يقع منهم من ذلك. فالواجب مقابلة الناصحين، مقابلة الناصحين في القبول والدعاء، جزاهم الله خيرا، لأن أفضل ما يقدمه الإنسان للإنسان، أفضل ما يقدمه هو تعليم وأمره بما فيه سعادته ونجاته، وتعليمه ذلك ودعوته إليه. ولهذا الرسل والأنبياء هم أنفع الناس للناس، أنفع الناس للناس هم الرسل والنبيون، ثم من سار على طريقهم في هذا السبيل في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هم أنفع الناس للناس. ولهذا كانت هذه الأمة خير الأمم من أجل ذلك، هذه الأمة المحمدية كانت خير الأمم من أجل أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فحظ الإنسان من هذه الخيرية التي خص الله بها هذه الأمة، حظه من هذه الخيرية بحسب حظه من القيام بهذا الطريق، بهذا الواجب، بهذا العمل الجليل. فينبغي المسلم أن يجتهد في أن يحقق ذلك في نفسه، يكون داعيا إلى الله، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، محبا لأنبياء الله ورسله، ومحبا للداعين إلى الله. وبالمناسبة ذكرت الآن من العجب العجاب، في هذه الأيام القريبة أحد الصحف السعودية التي يقال لها الوطن، التي لا يجوز شراؤها وأمثالها لأنها تنشر الشر والفساد، أحد المدرسين في بعض هذه الجامعات ينشر ما يدل على بغضه للدعوة والدعاء، للدعوة والدعاء. أقول لماذا يكون المدرسون دعاة والدروس والمناهج كلها فيها الدعوة الدعوة الدعوة، يعني صار التعليم كله دعوة؟ هكذا يقول المقذول مسكين مسكين، هكذا يقول. لم يمنعه خوف من الله، ولم يمنعه حياة ولا تستر ستر عيبة، كشف عورته كشف عورة أنه يبغض الدعوة إلى الله ويبغض الدعاة إلى الله ويتضايق من الدعوة. ما يسره أن المعلم يكون داعية إلى الله، يعلم الأولاد وينصح لهم ويحذب أخلاقهم على منهج الإسلام. لا، يريد المعلم الإنجليزي لا يعلمه إلا القصص الغرامية عن الإنجليز وأمثالهم. الرياضيات لا يريد أن يذكر فيها الله، ما يذكر فيها الدعوة إلى الله سبحان الله. وأمثال هؤلاء، أمثال هذا الكاتب المسكين أمثاله كثير، أمثاله كثير. نسأل الله أن يهديهم وأن يكفينا شرهم، اللهم اكفنا شرهم. في الصعف، فالصعف التي في هذه البلد بلد التوحيد، ولا نزال نقرأ ونسمع من هذه الأنواع في هذه الصحف، فاتقوا شرها واحذروها، ولا تشتروها ولا تدخلوها بيوتكم تنشر فيكم الأفكار الرديئة. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، صلى الله وسلم.
ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. أيضا من خصال أهل الجاهلية وهي أخص باليهود كذلك الإيمان بالجبت والطاغوت. الجبت فسر بالسحر، ولليهود تميز في هذا الباطل، بيّن الله ذلك في سورة البقرة في قوله: ولما جاءهم رسول مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالسحر من علم الشياطين، وتعلمه الشياطين. وهؤلاء اليهود اتبعوا الشياطين في ذلك، ويؤمنون بالطاغوت وهو كل إمام ضلالة، وهم يتبعون أحبارهم الذين يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال. والطاغوت الأول هو الشيطان، فهم مطيعون للشيطان، والله تعالى قد حذر عباده من السحر، من تعلم السحر وتعاطي السحر والذهاب للسحرة وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فالسحر يتضمن عبادة الشياطين، وقد قرنه النبي عليه الصلاة والسلام بالشرك في السبع الموبقات، فقال الشرك والسحر. ومن أغراض السحر التفريق، من أهم أغراض السحرة التفريق بين الأحبة، ولا سيما بين الزوجين. ولهذا يقوم السحرة، كثير من السحرة في بلاد المسلمين، دع الكفار فهم أهل لكل شر وباطل، لكن هذا الصنف الخبيث، أعني السعرة، يكثرون في البلاد الإسلامية، فيستخفون في بعضها ويعلنون أنفسهم في بعضها بحسب ما يوجد من مقاومة لهم ومحاربة، بحسب رواج بضاعتهم الخبيثة. ومهمة هؤلاء السحرة أنهم يخبرون بعض الناس، يخبرون من يأتيهم ببعض الأمور، يأتيهم من يأتيهم ويسألهم، وهم بهذا يقومون بوظيفة العراف والكاهن. وفي الحديث: من أتى كاهنا وعرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فمن الناس من يذهب إليهم ويقول: فلان مريض، فيقول: ائت لي به، أو ائت لي بثوبه، أو ما أشبه ذلك، ثم يخبره حصل له كذا، أو اعتدى عليه فلان، أو سحره فلان. هذه من مهمات السحر، أو سحره في المكان الفلاني يخبره، أو يقوم بحل السحر يتقرب إلى الشيطان. وقد يذهب إليه بعض الناس ويقول: لي إني أريد أن تقوم أو أن تعمل لي السحر من أجل فلان أو فلان. فالذي لا يعرف السحر يذهب إلى الساحر من أجل أن يعمل له السحر يسحر به من يريد الاعتداء عليه. وهذا كثير يقع من الرجال والنساء، إما للتفريق بين الأحبة كما ذكرت، أو من أجل إفساد حياة هذا الإنسان، فيشترك الساحر وهذا الظالم الباغي، كلهم يشتركون في ظلم هذا المسكين، هذا الضعيف، يشتركون في الظلم. فعملاء السحرة هؤلاء يشاركونهم في الإثم.